ما حكم العاقد وما له من زوجته المعقود عليها؟ يعني احنا قلناها في المره اللي فاتت الكلام هنا، قلنا ان العاقد زوج، هذا زوج له من زوجته كل شيء الا الجماع، ليس له ان يجامع لان العرف الجاري على هذا الامر، لكنه يجوز يسمعها، ينفرد معها، يقبلها، هذا جائز للانسان العاقد. لكن الجماع هذا العرف الجاري انه لا، بيفرق بين كتب الكتاب وبين الدخل في ذلك. امرأة افطرت في رمضان لحملها، ما عليها وهي ما زالت حاملة ولا تستطيع الصيام، هل يجوز اخراج الفدية لشخص واحد قريب لها مثل اختها، وهل يجوز اخراجها مال؟ امرأة افطرت في رمضان بسبب الحمل، يبقى عليها القضاء، عليها القضاء، هي تعلم من ضعفها انه حامل الان والوضع لسه بدري عليه، وبعد ما تضع تعلم من حالها انها ضعيفه لا تقدر على القضاء، وحيستمر لغايه ما يدخل رمضان الاتي وهي ترضع وهي ضعيفه لا تقدر، اذا كان تعلم من حالها الضعف بحيث لها تقدر في خلال السنه تصوم، ولا في رمضان الجاي هيدخل عليها، يبقى تطعم عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين. طيب اطعام، هل ممكن مسكين واحد تطعمه كذا مرة؟ الراجح ايوه، لان هنا دي مش كفارة ظهار ولا كفارة قتل خطأ ولا كفارة يمين، هذا في البدل من الصيام، فالبدل من الصيام يجوز انها تطعم مسكينا كل يوم، تطعمه وجبة لغاية ما تخلص الايام التي عليه. هل يجوز اخراج هذه مالا، ان تدي مال للمسكين؟ إذا كانت تستيقن أن اللي يأخذ المال هيجيب بطعام، ما فيش مانع أن الوجبة يكلفها 10 جنيه 15 جنيه 5 جنيه، وأنه هتديه توكله في أنه يشتري بها ما، وهي تثق في أنه يفعل هذا الشيء، خلاص يبقى هنا أطعمت المسكين بذلك، وإلا فتعطيه طعاما، تطعمه طعاما. هل إذا ركب رجل سيارة أجرة دون تحديد الثمن المطلوب مع سائق السيارة، ثم اختلف الراكب والسائق في نهاية الطريق، هل هذا يعتبر عقد فاسد؟ يعني هو العرف الجاري انك بتركب وفي عداد موجود او ما فيش عداد، ويبقى في ثمن معروف في الطريق، اذا كان الثمن العرفي هو اللي طلبه اعطي الثمن العرفي، لكن عقد فاسد او حتى العقد الفاسد هتعمل ايه في العقد الفاسد؟ هتتعارك معاه ولا هتعمل ايه فيها؟ يعني طالما ركبت، اما قبل ما تركب تقول له كم هتوصل لي المشوار، تتفق معه، لم تسأل أنت، وفي النهاية هو طلب، أنت اللي غلطت، ما سألتش ليه من الأول. ولو فرضنا عقد فاسد، إيه الحل اللي فيه؟ إيه الحل اللي هيكون فيه؟ عقد فاسد إنك لم تتفق معه، لكن لابد تدفع الرجل أجرته، الأجرة المعروفة عرفة، يمكن أنت ما بتركبش كثيرا، فهتيجي تجيب حكم بينكم في الطريق يحكم ولا تعمل إيه؟ العقد من البداية كان مفترض، يا إما بتركب على إن في عداد والعداد شغال والغالب ما بيعملوش هذا الشيء، يبقى بتركب على العرف اللي جاري بين الناس. دفع له رجل مبلغا لإطعام ثلاثين يوما عن صيام رمضان، لكن المبلغ يكفي لإطعام أكثر من 30 فردا، هل يجوز إطعام 50 فردا أم الاقتصار على 30 فردا اللي هو الدهولك للإطعام؟ أعطي 30 وديهم وجبة كويسة، هتستخسر في الناس ليه؟ يعني هو من الطعام اللي هو بيأكله، أنت وجبتك بتكلفها 5 جنيه، هو وجبته بتكلفها 40 جنيه، يبقى أعطي للفقراء يأكلوا من نفسهم زي ما هذا الإنسان بيأكل، يبقى تعطي أو تخليه هو اللي يخرج عن نفسه، هو عايز 30 وكلك في هذا الشيء الأمانة أن تفعل ما أمرك به هذا الإنسان. شركة عايز أكثر من ذلك، وأنت تقول للصاحب المال إن ده يكفي أكثر من ذلك، تحب نطعم 50 مكانهم، تحب نطعم كذا، لكن من غير إذنه لا، ما تعملش حاجة من عندي بس. شركة طيران تعطي تخفيضا 30% إذا اشتركت المبلغ 2000 جنيه، وإذا أتيت بستة أشخاص أخذ 6000، ما الحكم؟ يعني شركة الطيران تقول لك لو انت بتجي ناس هنديك نسبة على انك بتجيب الناس، ماشي هات الناس وديهم لشركة الطيران، وتبين للناس ان انت وسيط وان انت ليك مبلغ على هذا الشيء، اما ان انت تضحك الناس على الناس وتخدعهم ويفتكروا ان انت عاملهم مجاملة وان انت راجل بتخدمه الوجه، لا لا مالكش انك تعمل هذا الشيء، وهنا يحبون ان يحمدوا بما لم يفعل، واكثر الناس يفعل هذا الشيء، يخدع ويضحك على الانسان، وانا جبت لك وانا عملت لك، وهو اصلا واخد فلوس من هنا ومن هنا. نويت الحج هذا العام، فاريد ان اعرف لماذا حج التمتع هو الافضل على قول الجمهور، وفي كتاب الجامع رجحت الاقتران، فما هو حل هذا الإشكال؟ ما فيش إشكال ولا غير، ما فيش إشكال. الأمر إن النبي صلى الله عليه وسلم حج وهو مفرد عليه الصلاة والسلام، فبدأ حجه بذلك، وجاءه جبريل في وادي العقيق فقال للنبي صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمره. إذا أدخل النبي صلى الله عليه وسلم على حدثه عمرة عليه الصلاة والسلام، صار قارن وادي العقيق لجنب ذي الحليفة فيها قريب منها، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم هذه النية على هذه، فصار الآن وهو عند الميقات صار قارنا. لما وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام أمر الناس بأن يحلوا ويجعلوها عمرة، قال اجعلوها عمرة، من كان طاف منكم البيت فليجعلها عمرة. فالصحابة كأنهم تحرجوا من هذا الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم عزم عليهم جميع الصحابة أن يفعلوا ذلك إلا من ساق الهدي، فمن كان ساق الهدي فضل على ما هو عليه وهو قارن، والبعض صاروا مفردين على ما هم، والأغلب من الصحابة حلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا اللي حلوا ليه أمرهم بالإحلال وأمر الجميع بهذا الشيء؟ هذا كان في اعتقاد في الجاهلية عند أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع هذا الاعتقاد وهذا الكلام الباطل، فلذلك أمرهم أن يجعلوها عمرة، كل الصحابة يجعلوها إلا من ساق الهدي، بل هو نفسه يقول لولا أني سقت الهدي لو استدبرت من أمري لو استقبلت من أمري استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال العلماء أهل النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه يعمل كانت هذه عمرة يأتي بها صلى الله وسلامه عليه، فلما تمنى شيئا عليه الصلاة والسلام وكان أهل الجاهلية يبغضون هذا الشيء، إذا نقول هذا الأفضل، الإنسان الذي جاء من الأفاق وليس معه هدي الأفضل أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، لكن الذي ساق معه الهدي فليفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه يظل على إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه عليه الصلاة والسلام. طيب العمرة في أشهر الحج سواء أنه كان متمتعا ولا كان قارنا، طيب لو كان مفردا هل يجوز له أن يكون مفردا ولا لا؟ أجمع أهل العلم على جواز النسك الثلاثة، إن يجوز يكون مفردة، يجوز يكون قارنة، يجوز يكون الخلاف فيها أيها المستحب، أي هذه الثلاثة هي المستحب. فنقول إذا ساق الهدي المستحب في حقه أن يكون قارنة، إذا لم يسق الهدي اللي معاه تليفون يقوم يمشي في التليفون بتاعه ما تزعجناش وإحنا عارفين. صليت في مسجد به قبر وكنت أعلم أن بالمسجد قبر بعد دخولي فيه وقبل الصلاة، وكنت غريبا في هذا المكان ولا أعلم أين توجد المساجد الأخرى، هل علي إعادة؟ لا، ليست عليك إعادة، الصلاة في المسجد الذي فيه القبر طالما إنك دخلت ولا تعرف وتبين لك بعدما دخلت وقيم الصلاة خلاص صلي الصلاة، أنت لم تدخل من أجل القبر. لكن الأمر فيه من يتعمد أن يذهب المسجد الذي فيه قبر من أجل القبر، بهذا اللي صلاته فيها كلام، يصلي من أجل القبر أو يصلي من أجل الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان يعلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وبعدين يتعمد أن يفعل ذلك، هذا مخالف لأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان الذي لا يعرف أو دخل في مكان المسجد الذي وجده أمامه هذا المسجد بدل مضيع منه الصلاة وضيع منه الجماعة دخل فصلى، الصلاة صحيحة ليست باطلة. هل يجوز هذا كلام جماهير أهل العلم أن الصلاة صحيحة ويفرق بين الصلاة يصلي من أجل القبر ويصلي من أجل الصلاة لأنه عاجز ما فيش مكان تاني حتى ما فيش مساجد، فإذا صلى وحده كان الصلاة تكون فريدة، صلى مع الجماعة أدرك الصلاة، فجمهور أهل العلم أن الصلاة صحيحة ليست باطلة. هل يجوز إخراج زكاة المال كلها لفرد واحد علما بأن هذا الفرد من قرارة وظروفه المادية شديدة؟ ما فيش مانع تطلع زكاة المال، فرضنا هتطلع 5000 جنيه 2000 جنيه 1000 جنيه زكاة المال وقريبك هتدهم له كلهم طالما انه يحتاج، لا مانع انك تعطيها لواحد، وزيها زكاة الفطر تعطي زكاة مجموعة لواحد وتعطي زكاة واحد لمجموعة، لا شيء في ذلك طالما ان هذا انفع. امرأة قاربت على 60 وكانت في أثناء حيضها في شبابها لا تعرف أن الحائض لا تصوم رمضان ويلزمها القضاء، فكانت تصوم رمضان وهي حائض ولا تقضي هذه الأيام ولا تعرف الفترة. ماذا تفعل الآن؟ تقضي هذا الله. تعرف الحيض بتاعها كان قد إيه، هنا واحدة تعيش في بلاد المسلمين ولا تعرف هذا الشيء، هذا غريب جدا أن تكون تعيش في بلادنا. ممكن يقبل قاعدة في أوروبا، قاعدة في أمريكا، متعرفش أسلمت حديثا لا تعرف، إنما قعدت عندها 60 سنة متعرفش أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصوم، هذا تقصير منها في دراسة الإسلام. يبقى هنا لغاية ما بقى عندها 60 سنة، من ساعة ما بلغت عندها 14 سنة ولا أقل ولا أكثر لغاية 60 سنة، يعني في 45 رمضان جاء عليها في خلال ذلك 45 رمضان. في كل رمضان تعرف من أيام الحيض بتاعتها 4 أيام لسبعة أيام، تضربها في 45 طلعوا 200 يوم، يبقى تقضي 200 يوم دول. ما يلزمش على التوالي، ما يلزمش على التوالي، ولكن لو صامت كل يوم اثنين يوم خميس يوم كذا لغاية ما تقضي 200 يوم. لا والله تعجز عن ذلك لأنها ضعيفة ولا تقضي بصوم رمضان بالعافية، وتطعم عن كل يوم مسكين، تطعم عن الأيام كل يوم مسكين. شركة الغاز تعطي بالتقسيط، ولكن الصورة أن البنك يدفع للشركة ثم يضع نسبة ويكون دفع للبنك والتعامل كله مع البنك، مع أن العميل يعلم أن هذا حتى إنه في عدم السداد الذي يقاضي العميل هو البنك، فهل هذا ربا؟ والله ممكن يكون ربا، ممكن مش ربا. لو البنك داخل شركة مع الشركة يعني مشارك لها، بحيث أنه حيمول المشروع وهو اللي حيلم من الناس الإدارة، يعني مشارك لها، يبقى ما شربا ولا شيء، يجوز الأمر. لا، لو انه بيقرض الانسان، بيقرضك انت عشان تدفع للشركه ويقرض عليك انت الفائده، هيكون ربا. فالغالب انه طالما دفع للشركه المال كانه شريك مع الشركه في هذا، تعمل مشروعها بالمال وهو ياخذه من الناس، واذا كان شريكا ما على شيء. هل من الممكن ان يوجد احاديث صحيحه نعمل بها ويستكشف العلماء فيما بعد انها ضعيفه؟ مش هتبقى بالشكل، مش بالشكل هذا، لكن هيبقى من البعض يقول ان فلان عندي اوثق العلماء، فلان الفلان، فانا باخذ ما يقول، بعد فتره يكتشف انه لا، في من هو اعلم منه، او انه في من هو يوازيه، او ان هذا رجح بناء على كذا وتطبيقه كان خطا، فغير العلماء ما تركوا من حديث الا وتكلموا عليه في كل عصر من العصور. فأحيانا الإنسان يثق في عالم العلماء بحيث يفتكر إن اللي مصححوش هذا العالم يبقى مش صحيح، واللي مضعفوش هذا العالم يبقى مش ضعيف. الأمر ما هوش بهذا الضيق، الأمر إن ادرس علم الحديث وادرس الحديث نفسه، وحتعرف من كثرة القراءة والاطلاع كلام العلماء إن فلان ضعف، فلان كذا، فلان كذا، يزداد علمك في شيء وتأخذ بالحديث تصحيح فلان أوثق عندي من تصحيح فلان. ويعني العالم الواحد قد يختلف حكم الحديث. ما نشوف الشيخ الألباني رحمه الله يعني صح أحاديث وضعف أحاديث، وبعدين جاء في آخر حياته بعض الأحاديث صححها ضعفها، وبعض الأحاديث الضعفها صححها، وهو عالم واحد، عالم واحد. قس على ذلك غيره من العلماء، انه يتبين عنده حديث معين ياخذ الامام احمد رحمه الله عليه، وبعدين يتبين له ضعف هذا الحديث بعد ذلك يرده وياخذ غيره رحمه الله عليه. فالغرض اذا كان العالم الواحد يفعل ذلك، انت اول الذي يتابع العالم، الان عنده هذا العالم موثوق عنده فبياخذ ما يقوله، وتبين له انه في هذا الكلام لا، هذا الحديث الذي قاله فيه شيء، لان العلماء اللي امتن منه الحافظ ابن حجر، الحافظ فلان، الحافظ العلام قالوا فيه كذا، فانا اخذ بكلام هؤلاء واترك كلام هذا. لا مانع من هذا الشيء. هل العمل بحديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة لو أنه حديث ضعيف يدخل الإنسان في بدعة إن التزم العمل به؟ هنا الحديث نفسه البعض صححه وعمل به والبعض ضعفه، ما هواش من الضعيف اللي رده الجميع، مش من ده. العمل به ليس بدعة، إنك تعمل به وتقرأ سورة الكهف، تقرأها يوميا، تقرأها كل جمعة، تقرأها على شأن إن يقيك الله عز وجل من المسيح الدجال، لا شيء في ذلك. الكلام في من يعمل بالشيء الضعيف اللي متفق على ضعفه مع معرفتي بذلك ينسبه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت زي اللي بيقسم القرآن، بيقرأ القرآن على 6 أيام، على 7 أيام، على 8 أيام، على 9 أيام، وهو مواظب على هذا الشيء حتى لا ينسى القرآن. لا شيء في ذلك، نقى الصور التي يحفظها وبقى يواظب على ترتيلها في أوقات معينة حتى لا ينساها. المهم أنه لا يقول إن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنسب السنة إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بخصوص مادة الفقه تذكر زيادات من المجموع وغيره من الكتب، هل نحن مطالبون بكل هذه الزيادات في الامتحان وكيف نحصل عليه؟ لا، ما أنتش مطالب بكل هذه الزيادات في الامتحان، لكن إنه الترجيح لشيء أنت مطالب به. قد يذكر عندك في الكتاب شيء ونقول هذا شيء، زي ما قلنا في البسملة في الوضوء أو في الغسل اختلف العلماء فيها. شريك أنت في الامتحان تقول إنها واجبة، لأن في الكتاب قال إنها واجبة، ودي مش مسألة كبيرة علشان نتدوق عليها، لكن الحاجات اللي فيها أبحاث طويلة جدا فلما تش مطالب بالأبحاث طويلة، إنما اتعلم. مش هتبقى أنت طول عمرك مضيع وتروح تدرس كتاب الفقه وأنت بتعرفش إلا هو فقط. لابد تعرف خلاف العلماء اختلفوا في إيه، وفي مسائل كثيرة غير موجودة عندك في الكتاب تحتاج أنك تطلع على هذه المسائل. إذا سئلت عنها يجي في الكلام عن الأذكار التي تقال بعد الوضوء، الكلام عن أنواع من الصلاة، صلاة النافلة، صلاة التسبيح، هل هي ثابتة ولا غير ثابتة، غير ثابتة كيف يصليها الإنسان، الأذكار التي تقال بعد الصلاة، ما الذي تقول بعد الصلاة، غير ذلك من حاجات هتلاقيها هتحتاجها أنت في واقعك العملي، وقد تسأل عنها يوم ما تدرس للناس تحتاج أنك تعرف هذا الشيء. ازاي بقى تحصل عليها؟ يعني ان شاء الله بنحاول انه يطبع شيء من منار السبيل السنه دي، هنحاول باذن الله انه قبل اخر السنه ينزل، وما انتش ملزم بشرائه ولا شيء، نحاول انه ينزل بحيث ان اللي بيدرس قد يحتاج الى شيء منه. بعض الاخوه عندهم علم بماده اللغه العربيه فيتحدثون مع المعلم، والمعلم يظن ان الاخوه جيد جدا، ولكن هناك 80% لا يعرفون. أرجو الإخوة الذين تعلموا قبل ذلك أن يتركوا المجال لإخوانهم، كأن الإخوة تحزن جدا ولا أحد يشعر. لأن الإخوة تحزن جدا، يعني راعي إنك ما تحملش ضعف الناس على قوتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي صلاة أضعفهم، اقتدي بأضعفهم في الصلاة، حين تصلي وأنت إمام اقتدي بأضعف. فلما تحضر في دروس العلم ما تقعدش تسأل عن حاجات تكون عالية جدا على الناس والناس مش عارفة الحاجات القليل، يبقى هنا سيب الناس الضعيف يسأل وياخد حظه من السؤال. طالما ان انت متعلم وان انت عارف فسيب لغيرك الفرصة في انه يسأل، وخاصة برضو ما تستهنش بسؤال انسان سأل سؤالا يمكن عندك انت حاجة تافهة وهيفة عنده، هو حاجة مش فاهمها مش عارفها، ما تضحكش عليه، ما تسخرش منه، انه يعني الكلام اللي انت بتقوله ستحاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى. فرجاء سيبوا مدرسين اللغة العربية يشرحوا للضعاف، ما تحملهمش انت على علمك وعلى قوتك. كان في شهر رمضان يعالج الميكروب في المعدة، الميكروب الحلزوني، قال وأخذ وضع حيوي في يوم تعب، وكنت ظمآن جدا وأصرع تكمل السيارة، فكنت أحس بهبوط شديد الساعة 10 صباحا، فقلت في نفسي لرخصة أفطر. طيب صحيح، طالما لك رخصة أفطر خلاص أخذ يوم مكان. أخ يعمل في إحدى الشركات وراتبه يكفيه، ولكن حدث طارئ وزوجته مريضة مرضا خطيرا، نسأل الله العفو والعافية أن يشفيها، وهي الآن في غرفة العناية المركزة شفاها الله. والأخ صرف كل ما لديه، يجوز إخراج زكاة المال؟ أيوة صح، يجوز إخراج زكاة المال. إيه؟ السلام عليكم، إن أحبك في الله أحبكم الله. رجل يريد أن يشتري بيت، لكن هذا البيت قد برز به صاحبه في الشارع ولا يستطيع هو بعد شراء أن يرجع ما أخذ من الشارع، فهل يقدم على شرائه؟ والله إذا تورح أخي، ما تورعش واشترى، الشراء نفسه صحيح، لكن بعد كده ما الحكومة تطلبه رجوع يرجع هيكسروا له بيته. بعد كده برجاء توضيح الخلاف حول قراءات كلمة آمين في الصلاة، لأني سمعت أحد مشايخ الأدلاء يقول إذا قال المأموم آمين ممدود 6 حركات فقد تغير المعنى إلى كلمة آمين بمعنى قاصدين. ما في شيخ هيقول الكلام ده، ما في شيخ هذا الشيء. إذا مد الإنسان آمين يا أيها الذين آمنوا، هيقرأ ورش إزاي؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا، مد بدل، ما قالش آمنوا ولا قال؟ ما قالش. ما قال اللي بيقول كده ما درس أصلا القراءة، ما يعرفش القراءة. فهنا آمين، فين آمين اللي فيها دي؟ فين آمين فيها؟ هو عايز يقول ده مد لازم يعني عشان بعد سكون، ما هوش ده مد بدل، ده حاجة ثانية غير دي. يا ريت كل إنسان يتكلم فيما يحسنه، بيحسن قراءته يتكلم في القرآن، ما بيحسنش فيها ما يتكلمش فيه. وأنتوا بتدرس هنا معي التفسير مش بتدرس قراءات، فلما أديك حاجات من القراءات مش معنى تطلع تتفلحس بيها على ناس ما أنتش عارفها، يقول لك طب قول لنا بيكمل ابن كثير إزاي تحتاس؟ لا أنا بعرفك دي بتبقى بحيث لما تسمعها تبقى عرفت إن فيها قراءة كذا، مع التكرار عليك هتعرف شيئا، لكن دراسة علم القراءات هذا فن من الفنون، تذهب لأهله يدرسون لك هذا العلم. لأن تسألت كثيرة وأنا تعبت فيها عليك كثير من الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.